الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد تقدم معنا الكلام في الدرس الذي مضى أن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء بما فضل به الرجال على النساء من العزم والحزم والقوة والرأي، فجعل فيهم النبوة والرسالة والخلافة والإمامة والأذان والإقامة وكمال الصوم والصلاة، وقبل شهادتهم في الحدود والقصاص، وضعف نصيبهم في الميراث، إلى غير ذلك من المزايا التي طبع الله عز وجل الرجال عليها وجعلها لهم كونا وشرعا. وفضل الله الرجال على النساء بما أنفقوا من أموالهم، فالرجال هم الذين يبذلون المال وهم الذين يتولون الإنفاق، والمرأة تشعر مع الرجل أنها في حمايته ورعايته وحفظه وكلاءته إن كان رجلا حقا. هاتان المزيتان جعل الله للرجل بهما القوامة على المرأة، لكن القوامة لا تعني أن يكون الرجل متسلطا، ولا تعني أن يكون الرجل مستبدا، ولا تعني أنه دائما آمر ناه لا يناقش ولا يجادل. ما أراد الإسلام شيئا من ذلك، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وسنته أفضل السنن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكلم نساءه ويستشيرهن ويعرض عليهن بعض الأمور، هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قسم الله النساء إلى صنفين، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة هي التي تحفظ زوجها في حضوره ومغيبه، في حله وترحاله، إن كان شاهدا أو كان غائبا تحفظه، تحفظ سره، تحفظ ماله، تحفظ عرضه، ترعى ولده، تقوم على شأنه، تحسن التبعل له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه هي المرأة التي وصفها الله عز وجل بالصلاح. فالصالحات قانتات مطيعات لله في أمره ونهيه، مطيعات لأزواجهن في طاعة الله، إذ الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ غيبة زوجها لا تبصي له سرا ولا تعطي له أمرا ولا تكشف له سترا، ثم بعد ذلك هي مستعينة بالله عز وجل. القسم الثاني من النساء بضد هذا كله، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، مؤسسة الأسرة في الإسلام مؤسسة عظيمة، لها وضعها وشرفها وحرمتها. الرجل العاقل لا يسعى إلى تحطيمها بأسفل الأسباب، والمؤمن الفاضل هو الذي يحاول أن يرمم ما وهى وأن يقوي ما ضعف، لا ذاك الذي يبادر إلى إيقاع الطلاق عند أول خلاف. ليس هذا هو المؤمن الحصيف بأي حال من الأحوال، بل المؤمن رب الأسرة، الرجل المسلم المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحمل ما يكون من زوجه أحيانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تكيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاتقوا الله في النساء، يتقي الله عز وجل في امرأته، لا يحاسبها على كل كلمة وعلى كل حركة وعلى كل فعلة، بل يتحمل ما يكون منها أحيانا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها: والله إني لا أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين ساخطة علي. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولين لا وإله محمد، وإذا كنت ساخطة تقولين لا وإله إبراهيم. قالت: إنما أهجر اسمك يا رسول الله، ما أهجر شخصا، وإنما غاية ما هنالك هجران الاسم. النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل من عائشة، يتحمل من زينب رضي الله عنها، حين تقول في صفية ما تقول، يتحمل من عائشة حين تبعث إليها زينب، تبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها طعام، هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فتحتملها الغيرة وتقوم عائشة فتكسر تلك الصحفة ويتفرق ما فيها من طعام، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخلق العظيم والطبع الكريم، يقوم عليه الصلاة والسلام يجمع ما تكسر من ذلك الإناء ويجمع الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. لا نهرها ولا زجرها ولا كهرها ولا ضربها ولا أساء إليها، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمنا عائشة بعدما هدأت نفسها ورجع إليها عقلها تقول: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. بدلا من الإناء الذي تكسر ردي إليها إناء، وبدلا من الطعام الذي أفسدته ردي إليها طعاما. مطلوب من الرجل المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا بذل جهدا واستفرغ وسعا وعانى ما عانى، ثم بعد ذلك ما زالت المرأة ناشزا، ترفعت على زوجها، امتنعت منه، أبغضته، صارت عاصية لأمره، غير معظمة لشأنه، غير مبالية بحاله، الله عز وجل يشرع العلاج في هذه الحال. واللاتي تخافون نشوزهن، والله عز وجل يعبر بالخوف، كما قال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، وكما قال سبحانه: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله يعبر بالخوف لا نترك مشاكل الزوجية تتفاقم ويتسع الخرق على الراقع، بل نبادر إلى العلاج أولا بأول. واللاتي تخافون نشوزهن أيها المسلمون اتبعوا معهن ثلاثة أنواع من العلاج. الأول فعظوهن. ليس المراد من هذا العلاج تحطيم رأس المرأة وكسر كبريائها وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور، لا والله، بل المراد تأديب وتهديد، تقويم وتعديل، نردها إلى دين الله وشرعه من أجل أن تقوم بأمر الله كما يحب ويرضى. فعظوهن، هذا هو واجب الرجل، ليس عند حصول النشوز بل دائما. الرجل العاقل يتعاهد زوجته بالنصيحة، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعظها: يا أمة الله اتق الله عز وجل، أطيعي زوجك، قومي بحقه، اعلمي أن زوجك جنتك ونارك، اعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. كوني لي أرضا أكن لك سماء، كوني لي أمة أكن لك عبدا، أقوم بحقوقك، أؤدي إليك ما تشتهين. هكذا يعظها، يذكرها بالله عز وجل. والمؤمنة تتذكر وترجع، تتوب إلى الله عز وجل وتريد، تسترضي زوجها. أخبرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا غاضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة الصالحة، تذكرها بهذا الكلام، إذا تذكرت فالحمد لله رب العالمين. إذا لم تتذكر ننتقل إلى العلاج الثاني، لأن المرأة أحيانا يكون نشوزها بتأثير أعداء الله عز وجل في المسلسلات والقصص والأفلام، ممن صوروا الحياة الزوجية معركة بين الرجل والمرأة. لا بد للمرأة أن تثبت ذاتها والرجل يثبت ذاته كما يقولون. فالمرأة قد تستعلي، قد يكون هناك انفعال جامح أو هوى طامح أو غير ذلك يجعل المرأة لا ترجع. قد تستعلي على الرجل بمال أو جمال أو نسب أو انتماء لعائلة أو غير ذلك من القيم التي يفتخر بها الناس. ننتقل إلى العلاج الثاني، واهجروهن في المضاجع. المضجع موضع الجاذبية والإغراء، تظن المرأة أنها مسيطرة على زوجها فيه، حين ذلك يعرض عنها، هو معها في مخدع واحد في بيت واحد، لا يحل له أن يترك البيت ويذهب يبيت خارج البيت كما يفعل بعض الرجال، لا والله هذا حرام. في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأة أحدنا علينا؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يهجرها في بيتها في غرفتها، يجعل ظهره لها، لا يهجرها أمام الأولاد، يترك الغرفة ويذهب إلى غرفة أخرى، لأن هذا يطرح أسئلة في ذهن الأطفال ويورث في النفوس شرا وفسادا. لا يهجرها أمام الأقارب، بعض الرجال يحرص على أن تعلم أمه وأن يعلم أبوه وأن يعلم أخوه أنه هاجر لزوجه، مما يورثها ذلا وانكسارا وبدلا من أن يعالج الشذوذ تزداد شذوذا، لأن الرجل ما اتقى الله فيها يهجر في البيت. المرأة إذا رجعت وأنابت فذلك الذي يريده الله لها، ثم بعد ذلك إذا أبت فالعياد الثالث واضربوهن. هذا الضرب لا يكون إلا بشروطه الشرعية، لمن نفذت وترفعت، لمن أبت وتمنعت، لمن عزت وتمردت. الله عز وجل لا كلام مع كلامه ولا رأي مع حكمه، قال واضربوهن معالجة للانحراف النفسي عند صنف خاص من النساء، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، لا زوجة ولا طفلا ولا خادما، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. ولما نزلت هذه الآية ضرب بعض الصحابة نساءهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نساء فتنة ببيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين ضرب أزواجهن لهن، أولئكم ليسوا بخياركم، أولئكم ليسوا بخياركم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضارب امرأته في الصغير والكبير والحقير والجليل ليس من الأخيار، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه مراحل ثلاثة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم ختم الله الآية بقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إياك أن تظلم يا عبد الله، إذا أطاعتك المرأة بعد الوعظ فلا تنتقل إلى الهجر، إذا أطاعتك بعد الهجر فلا تنتقل إلى الضرب. لا تتلمس العثرات، لا تفتش عن الأمور التي تجعل عيشة الزوجة بها ضنكا، اتق الله فيها. فلا تبغوا، لا تتجاوزوا، لا تتعدوا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يختم الآية بهذين الوصفين، يصف نفسه بالعلو جل جلاله وبأنه الكبير، إن الله كان عليا كبيرا. يا من ظلمت زوجتك، يا من أسأت إليها، يا من تعديت عليها، يا من انتقلت من مرحلة إلى أخرى دون موجب، اعلم أن الله أعلى منك وأكبر منك، قادر على أن ينتصف منك وأن ينتقم لها وأن يأخذ لها حقها. لا تظلم من لا يجد عليك نصيرا إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عاني، أي أسيرة، أسيرة عندك، لكم على نسائكم حقا، ألا يوطئن فرشكم غيركم، وألا يدخلن بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. ضربا غير مبرح قال أهل العلم هو الذي لا يشين وجها ولا يكسر عظما ولا يفضع لحما ولا يسيل دما. يأتي بعض النساء تشكي أن زوجها ضربها حتى كسر يدها، والله ما هو بالرجل، وما هذه فعلة الرجل، ذاك الذي يضرب إلى أن هو على من يظهر قوته، على امرأة ضعيفة مسكينة لا تجد عليه نصيرا إلا الله. وأخرى تشكو أنه ينصمها بالليل والنهار، وثالثة ورابعة. وهؤلاء جميعا نقول لهم إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. الله عز وجل قادر على أن يشغلك بنفسك، قادر على أن يبتليك في جسدك، قادر على أن يجعل عيشتك ضنكا. لا تغتر بحلم الله عنك. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، لو أن الزوج وجد أن الخلاف قد تفاقم وأن الإشكال قد اتسع وأنه ما عاد علاج ينفع، يرشدنا ربنا إلى تدخل طرف آخر. يقول سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. لو أن المشكلة قد تفاقمت والخلاف قد اتسع وما عاد يصلح فيه رفق ولا ترقيع، يختار من أهل الزوج رجلا لبيبا عاقلا ومن أهل الزوجة رجلا لبيبا عاقلا ممن خلصت نياتهم وصفت سرائرهم وسلمت قلوبهم، ممن يريدون الخير للمسلمين، يريدون للشمل أن يلتئم وللحياة أن تستقر وللأسر أن تسعد، لا من أولئك الذين يريدون الشر والفساد ويسعون بالفتنة بين الناس. قال أهل العلم: وليس شرطا أن يكون من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، بل ربما يكون الحكمان أو أحدهما أجنبيا، لكن الله عز وجل فضل أن يكون من أهلهما لأن هؤلاء يسترون ما يسمعون ويحفظون ما يسر به إليهما، لا يشيلون سمعة ولا ينشرون سرا، هذا في الأعم الأغلب. الله جل جلاله يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا الحكمان أو الزوجان إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يجتمع الحكمان مع الزوج يسمعان منه ما الذي قصر فيه المرأة، ماذا تنقم عليها، هل عصبت في فراشك، هل نشزت عليك، هل تمردت على أمرك، هل خرجت بغير إذنك، هل كشفت ما أمر الله بستره، هل أنفقت من مالك دون رضاك. ثم يجتمعان مع الزوجة: ماذا تنقمين، هل قصرت النفقة، هل لا يقضي وطرك، هل يسيء إليك، هل يغلب عليك. يسمعان من الزوج ويسمعان من الزوجة، ثم بعد ذلك يحكمان بالجمع أو التفريق. قال مالك رحمه الله: حكمهما ملزم. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: دل قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها على أنهما قاضيان لا وكيلان، قاضيان حكمهما نافذ، يملكان أن يطلق المرأة من الرجل طلقة بائنة، طلقة واحدة بائنة، يملكان أن يحكم بالخلع بأن تدفع المرأة لزوجها مالا ثم تختلع منه، يملكان أن يحكم بالدمع. ذكر أهل العلم بأن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بنتا لعتبة بن ربيعة، فكان إذا دخل عليها تتحسر على أبيها وعمها، تقول: أين عتبة بن ربيعة، أين شيبة بن ربيعة، كلما دخل عليها: أين عتبة بن ربيعة، أين شيبة بن ربيعة. لما غضب يوما قال لها: هما على يسارك في النار، أنت وهما في النار، ولا شك أن عتبة وشيبة في جهنم. فوضعت المرأة ثيابها وأتت عثمان بن عفان رضي الله عنه شاكية، فبعث حكما من أهله عبد الله بن عباس وحكما من أهلها معاوية بن أبي سفيان. فلما كان في بعض الطريق وقد سمع بالخلاف قال ابن عباس: والله لأحكمن بالفرقة، أفرق بينهما. قال معاوية: والله ما كنت لأفرق بين رجل وامرأة من بني عبد مناف، بل سأجمع بينهما. فلما ذهب إلى البيت وجد الباب مجافا والرجل مع امرأته على خير حال، انتهى الخلاف والحمد لله، وهذا حال أكثر البيوت. قال أهل العلم: لو اختلف الحكمان فقول أحدهما ليس ملزما للآخر، لا بد من تجديد حكمين سواهما، اللهم إلا إذا حل الخلاف. هذه المراتب أيها المسلمون عباد الله تدلنا على أن الإنسان قد انحط بشطريه. ليس النساء وحدهن بل النساء والرجال والله الذي لا إله غيره. في كل يوم كم من الناس يسأل عن الطلاق، كم من الناس يعرض قضية طلاق، كم من الناس يستفتي من النساء والرجال. لما؟ لأن هذه الآيات عند كثير من المسلمين عادت حبرا على ورق، لا يفكرون فيها ولا يتأملون أحكامها ولا يعنون بتعلمها، فصارت الحياة ضنكا كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا، وتوبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأكثروا من الاستغفار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم اعلموا أيها الإخوة في الله أن أزمة الإسلام في بلادنا أزمة كبيرة، والشر الذي يحيط بالمسلمين شر عظيم خطر ماحق. في بعض بلاد الله عز وجل قد يقتل المسلمون، قد يعذبون، قد يضيق عليهم، لكن الشر في بلادنا نوعه مختلف. في هذه الأيام التي مضت تجدون ملصقات توزع ونشرات تنشر هنا وهناك، ودعايات تنفق على الحوائط وعلى بعض السيارات الكبيرة وما إلى ذلك. إلى أي شيء تدعو؟ أتدعو إلى محاضرة يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أتدعو إلى حلقة علمية يذكر الناس فيها بالله وبآياته وأحكامه ووعده ووعيده؟ أتدعو إلى لقاء يضم المؤمنين الطيبين أو المؤمنات الصالحات؟ لا والله، منطقات هنا وهناك تدعو الناس للاجتماع في الساحة الغبراء، في الساحة السوداء وليست الخضراء، التي ما أقيم فيها يوم من الأيام شيء يرضي الله. يدعون الناس إلى الاجتماع بمن؟ بشيخ من شيوخ الإسلام؟ بإمام من أئمة الهدى؟ لا والله، يدعونهم للاجتماع بقسيس دجال ساحر كذاب يموه على الناس قدم من أقصى الدنيا من بلاد بعيدة، والإعلانات تقول من أجل المرضى، المسيح من أجل الجميع، ويزعمون أن هذا الكافر الخافر يبرئ المريض ويشفي السقيم وأن بركته تنال الجميع. هذه الإعلانات لمن؟ للمسلمين والمسلمات. ولا تستغربوا إن رأيتم الحمقى والحمقاوات والمغفلين والمغفلات يسرعون إلى ذلك المكان خفافا وثقالا من أجل أن يروا الكفر بعينهم. أيها المسلمون عباد الله، كلمة أوجهها لكم، اعلموا أنه لا يجوز لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر ولا لأمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تذهب إلى ذلك المكان ولا أن تشاهد ذلك الزور، فإن الله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا الكافر الخاسر هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل يؤمن بالله؟ لا والله، يكفر بالله ويستهزئ بآياته وينفس على الناس بدجله وتمويهه. لا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يغشى ذلك المكان أبدا. في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، نبهها أئمة التفسير على حرمة شهود المجامع والأعياد التي يكفر فيها بالله عز وجل. هذا مقرر عند أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، واتفقت كلمة أهل الإسلام على ذلك. فإياك أن يغرك الشيطان يا عبد الله فتسمح لنفسك أو لأهلك أو لولدك بشهود هذا الزور بدعوى الثقافة وغيرها مما يقوله الناس. ثم كلمة نتوجه بها إلى المسؤولين، نقول لهم: اتقوا الله عز وجل، قد ملأتم الأرض ضجيجا بالدعوة إلى الجهاد وبحث الناس على الذهاب للغزو والجهاد، والجهاد ما شرع في دين الله إلا لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ليكون دين الله هو الظاهر على الدين كله. فما بالكم تحثون الناس على الذهاب إلى أحراس الجنوب ثم بعد ذلك تأتون بالكفر في وسط العاصمة، في وسط البلاد التي أهلها مسلمون موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالأمس القريب نفر من الأخيار تسقط طائرتهم ويموتون حرقا، ماذا كانوا يريدون؟ ذهبوا هنالك من أجل أن يؤمنوا الأعراض، من أجل أن يحفظوا البلاد، وهؤلاء يخلفونهم بأن يسمحوا للكفر أن ينتشر ورواقه أن يمتد وسلطانه أن يتمكن، نعوذ بالله من ذلك. أوجب واجبات الحاكم المسلم أن يحفظ دين الناس، ألا يعرض الناس لفتنة في الدين، والناس عقولهم ليست سواء، بعضهم يذهب هذا الساحر يستعين بالشياطين يستعين بالجن الكافرين ويري للناس أمورا خداعة من جنس ما يفعل الحواه ولاعب السرك، ثم بعد ذلك قد يصدق هؤلاء المساكين وأولئك المسكينات قد يصدقون ما يرون. واعلموا أيها المسلمون أن الله لا يجري كرامة على يد كافر، معاذ الله، الكرامة لا تكون إلا لولي الله، وولي الله المؤمن التقي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. أما هذا الكافر الخاسر الذي يزعم أن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله وأن اللاهوت حل في الناسوت إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل، مثل هذا لا يجري الله على يده كرامة، ليس ما يفعله إلا سحرا ودجلا وتمويها على الناس. فاتقوا الله أيها المسلمون، انكروا هذا المنكر، اجمعوا توقيعات ووجهوا مكاتبات ورسائل إلى رئيس البلاد، إلى من ولاه الله الأمر، ذكروه بالله عز وجل، فإن صوتا واحدا لا قيمة له، صوتان عشرة أصوات لا قيمة لها. أما إذا كان الإنكار من جماعة المسلمين كلهم أجمعين، شارك الرجال والنساء الكبار والصغار الشيب والشباب، عند هذا يتغير الأمر إن شاء الله، ويكتب الله لكم الأجر والثواب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ولا منكر أنكر من الكفر، لا منكر أنكر من الكفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم من أراد بالبلاد شرا فلا تمكنه، ومن أراد للعباد سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحل حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من عاد الإسلام والمسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم ووحد آراءهم وثبت سهامهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا وداوهم يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير. اللهم فرج هم المهمومين ونفس مرضى المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين وفرج عن عبادك المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا تعلم منا. اللهم احسن الى من احسن الينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. اللهم من وسع علينا مسجدنا هذا وسع عليه في الدنيا والاخره. اللهم وسع عليه في الدنيا رزقه وسع عليه في الآخرة مدخله وقبره. اللهم اشرح صدره ويسر أمره واخلف عليه بخير مما أنفق يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة.